أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في البحث السابق قد بدأ بالمبحث الخاص بالقضايا الموجهة، وأشرنا إلى عدد من هذه القضايا، وتقدم الحديث حول خمسة من هذه القضايا، ووصل الحديث إلى القضية السادسة. وهذه القضية السادسة كما تقدم هناك عناوين عامة وعناوين داخلية. العناوين العامة هي عنوان الضرورة وعنوان الدوام وعنوان الفعلية، وتقدم الحديث حول العنوان الأول بقسمين والعنوان الثاني بقسمين، ووصل الحديث إلى العنوان الثالث. ففي القسم الأصلي الذي هو المطلقة العامة والتي تسمى الفعلية، والتي تدل على وقوع النسبة خارجا في زمن من الأزمنة، وقلنا بأن وقوع النسبة خارجا قد يتوهم بأنه الوقوع بمعنى الوقوع الحالي الآني، ولكن المصنف أشار إلى أنه لا يقصد من ذلك إلا مجرد الوقوع، سواء كان في يعني في زمن الحال أم كان في زمن الماضي أم كان في زمن الاستقبال. ثم أشار، وطبعا أشار إلى خصوصية في هذه القضية. هذه الخصوصية في هذه القضية تتضمن أن الفعلية التي هي مجرد الوقوع يمكن أن تكون النسبة فيها ضرورية أو لا، ويمكن أن تكون دائمة أو لا، فهي على هذا أعم من جميع ما تقدم من القضايا، بمعنى أنها القضية التي تكون أعم من القضايا التي سبقتها، التي هي القضايا الأربعة التي سبقتها. هذه يعني هذه الأمر الذي تعلق بها في الدرس الماضي. بعد ذلك أشار إلى أن هذه الأصل الذي هي القضية الفعلية يمكن أن يكون لها قسم، هذا القسم أيضا فيه النسبة، فيه تدل على الفعلية أيضا، ولكن هذا الأمر مشروط بشرط، باعتبار أن الأقسام التي تقدمت سابقا كلها كانت فيها أشياء تجري على الأصل على الذات، وفيها أشياء تجري على اشتراط شيء ما، يعني اللي هو الوصف العنواني الذي أشرنا إليه. فقال فيها بأنها إذا كانت الفعلية مشروطة بشرط وجود وصف عنواني فتسمى حينية مطلقة. يقول وهي من قسم المطلقة فتدل على فعلية النسبة أيضا. أيضا لا فرق، أنا هنا ميزة لعله، عندما يقولون بأن القضية الضرورية فيها قسمان والقضية الدائمة فيها قسمان والقضية الفعلية أو المطلقة فيها قسمان، ليس هناك فرق في جميع هذه الأقسام في قضية وصف النسبة، لأن هنا النسبة توصف بالضرورة بكلا القسمين، وهنا النسبة توصف بالدوام بكلا القسمين، وهنا أيضا النسبة توصف بالفعلية بكلا القسمين. ولكن الفرق بينهما أن الضرورة في القسم الأول تدور مدار الذات، والقسم الثاني تدور مدار الوصف، وهكذا بالنسبة إلى الدوام يدور مدار الذات، وهكذا بالنسبة بالنسبة إلى فعلية النسبة. فمن عندما يتحدث عن العنوان الأولي الذي هو العنوان العام للقضية، فإن العنوان الأولي يكون وصفا للنسبة بكلا القسمين، سواء كان هو القسم الأول أو القسم الذي يكون مشروطا، يعني القسم الذي ليس فيه شرط أو القسم الذي فيه شرط. غاية ما فيه بأن هذه الكيفية من النسبة عندما تكون في القسم الأولي لا تكون مشروطة بشرط، أما في القسم الثاني وهو القسم الخاص، يعني القسم نعبر عنه لعله نعبر عنه بالقسم المتفرع، فيكون مشروطا بشرط. عند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون الأمر ماذا؟ يكون الأمر مختلفا. لكن بالنتيجة في بعض الأحيان القضية عندما ينظر إليها في القسم الأول وفي القسم الثاني العامين ينظر على أن القضية تدور مدار الذات، أما بالنسبة إلى القضية المطلقة العامة فالقضية لا علاقة لها بالذات من الأصل، وإنما العلاقة يعني القضية إنما تكون ماذا؟ إنما تكون متعلقة بما وصف بهذا الوصف الذي هو علاقة متعلقة بالوصف. فإذا كانت علاقة متعلقة بالوصف هل هذا يعني هذا هل هذا الوصف يكون ماذا؟ يكون تكون فعليته فعلية مطلقة أو أنه تكون فعليته ماذا؟ فعلية مشروطة. فعلى هذا هذا القسم الذي أشار فيه إلى أن تدل فيها القضية على فعلية النسبة أيضا، ولكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. ولكن هذه القضية يشير المصنف فيها أنه هي تفرعها كتفرع القضايا الأخرى، فهي من ناحية التفرع تشبه القضيتين اللتين تفرعتا عن العنوانين السابقين، كما أنه في المشروطة العامة كان هناك تفرع، كذلك في العرفية العامة كان هناك تفرع عن الأصل. كذلك ماذا؟ كذلك هنا في هذه القضية يمكن ماذا؟ يمكن القول بأنه التفرع فيها كالتفرع هناك عندما أشير إلى مثل هذه القضية على أساس أنها فرع. فيقول فيقول بأن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. فهنا يعني في هذه القضية من الواضح جدا بأنه الآن الطائر لما يقال عليه أنه طائر، هل كلمة الطائر ثبت لها خفق الجناحين أو لا؟ هذا العنوان الذي يكون متصفا بهذا الوصف، يعني كلمة الطائر يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون معبرة عن شيء ما من دون خصوصية، ولكنه يسمى بهذا الاسم. وهذه التسمية وحدها لا تستلزم ثبوت هذا الوصف، يعني ثبوت هذا المحمول. وبالتالي عندما يقال بأن الطائر يعني كل طائر يعني خاص يكون خافق الجناحين، فمن الواضح جدا أنه يتوقع أن يكون هو فعلا يتصف بالطيران الفعلي، أو أنه ماذا؟ أو أنه مجرد أن يسمى يعني بذلك. فيقال لا، أنه ما دام هذا الأمر ليس متصفا به وإنما مجرد عنوان، فلا يمكن القول بأن هذه القضية تكون ثابتة لمجرد العنوان، يعني مجرد الذات، لأن العنوان الذي أخذ سببا في ثبوت هذا المحمول هو اتصافه بصفة الطيران، إلا لم يكن ماذا؟ لم تكن هذه القضية صادقة في يعني بصورة واضحة، لم تكن هذه القضية صادقة، لأن خفق الجناحين ليس ثابتا، لأن الطائر كما يمكن أن يكون موجودا في السماء كذلك يمكن أن يكون موجودا في كل مكان. فعندما يقال بأنه خافق الجناحين، فالخفق الجناحين هذا ليس وصفا له إلا باعتبار ماذا؟ إلا باعتبار اتصافه بصفة الطيران، لا بأن يعني لا يؤخذ كلمة الطيران هنا على أساس أنها يعني مجرد ذات، وإنما ذات متصفة بالطيران، ليست فقط مجرد عنوان يعني للشيء، لأنه الطائر يوصف يسمى بهذا الاسم سواء طار أو لم يطر. فلذلك عندما يقال بأنه إذن هذا يعني أن حتى أي طائر يمكن أن يكون متصفا بخفق الجناحين، نقول كلا، وإنما المقصود من ذلك أن يكون الطائر متصفا بصفة الطيران بالفعل. لذلك قال كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، فهي تشبه المشروطة والعرفية، يعني المشروطة العامة والعرفية العامة من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه. وصف الموضوع وعنوانه يعني يوجد هناك شرط باعتبار أن هذه الصفة وهي صفة خفق الجناحين لا تكون ثابتة لأي طائر، وإنما تكون لكل طائر متصف بالطيران لا مطلقا، كما سيأتي عن ذلك الإشارة إلى ذلك في القضية المقابلة في القسم الآخر اللي هو القسم المركب. ثم انتقل إلى القضية السابقة وهي القضية التي جهتها هي الإمكان العام، فقال الممكنة العامة وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية. وهذا حديث عن الإمكان العام يعني بنفسه، عندما تحدثنا عن الإمكان العام كان واضحا بأنه عندما يوصف يعني توصف النسبة بالإمكان ويكون الإمكان إمكانا عاما، فهذا يعني بأن الجهة التي تقابل النسبة سواء إذا كانت نسبة ثبوتية أو نسبة يعني نسبة سلبية، فالنسبة التي تقابل النسبة التي تكون في القضية تكون منفية. فإذا كانت نسبة إيجاب فالمنفي هو السلب أو الامتناع، وإذا كانت نسبة سلب وهكذا بالنسبة إلى الوجود. فعندما يقال بأنها ممكنة عامة فمعنى ذلك كما يقول المصنف ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة. فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، يعني عندما يكون هناك تكون هناك قضية ويكون في القضية مثلا الإنسان ممكن بالإمكان موجود بالإمكان العام، فهذه القضية عندما ينظر إلى النسبة التي فيها فإن النسبة هنا هذه النسبة نسبة ثبوتية، وهذه النسبة الثبوتية لها طرف موافق ولها طرف مقابل. الطرف الموافق هو هذا طرف الثبوت، وطرف الثبوت هذا قد يفسر باحتمالين كما أشرنا سابقا، والطرف المقابل هو أنه المقابل لثبوت الشيء ما هو؟ امتناعه. امتناعه المقابل لثبوت الشيء امتناعه، الأصل في ذلك هو الامتناع. فإذا ثبت الشيء وكان ثبوته بالإمكان العام فمعنى ذلك أن هذا الشيء ليس ممتنعا، فهو إما أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص وإما أن يكون واجبا كما أشرنا سابقا في ذلك في البحث الخاص في قضية الإمكان العام. لذلك يقول فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. كما أنه لو كان عندنا هنا مثلا شيء آخر، مثلا الإنسان ليس بحجر مثلا، وأيضا بالإمكان العام أيضا يمكن أن يفسر بنفس التفسير بأنه هذه القضية التي هي مثلا يمكن أن تكون مثلا فيها يعني يمكن أن يكون فيها ماذا سلب لضرورة ثبوت هذا الأمر له كما هو واضح. حتى لعله المثال الذي ذكر المصنف ليس فيه شيء. يقول هنا فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة. غير ممتنعة، طبعا هسه هنا النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة ليس فيها امتناع، اعتبار أنها الامتناع هو الطرف المقابل، سواء كانت ضرورية أو لا هي غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لا هذا القسم الأول، سواء كانت واقعة يعني فعلا أو لا، سواء كانت دائمة أو لا. فإذا كانت هذه طبعا الإمكان العام هو أعم القضايا جميعا في المنطق. قال كما تقول كل إنسان كاتب بالإمكان العام، كل إنسان كاتب بالإمكان العام، واضح؟ أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان. معنى ذلك أن عدم الكتابة ليس أمرا ضروريا، هذا طرف إيجاب، أن عدم الكتابة ليس أمرا ضروريا. هل هذا يعني أنه الكتابة يجب أن لا يعني الكتابة يجب أن يتصل بها الجميع؟ نقول لا، لأنه من الممكن أن لا يكون بعض الناس يكتب. فعندما يقال بأن عدمها ليس ضروريا ليس معنى ذلك أنه يجب أن يكون كل إنسان كاتب، وإنما ليس المقصود من ذلك إلا أن هذه الكتابة عدمها يعني سلبها يعني على نحو أنها ممتنعة أمر ليس ضروري ليس ثابت. فهذا عدم يعني ضرورة سلبها يجتمع مع يعني إمكان سلب، إمكان السلب، ضرورة السلب غير إمكان السلب. فيمكن أن لا يكون يمكن أن لا يكون الإنسان كاتبا ولا يضر ذلك ماذا ولا يضر ذلك بهذه الجهة والتي هي جهة الإمكان العام، لأن جهة الإمكان العام ستشمل حالة الثبوت بكل محتملاته كما أنه تشمل حالة عدم الثبوت بمحتمله الأقل الذي هو يعني إمكان السلب، لأنه السلب له درجة أقل وله درجة أعلى. الدرجة الأعلى هي الامتناع وهي ضرورة السلب، والدرجة الأقل هو إمكان السلب. فمن هنا يقول بأنه عندما نقول بأن الطرف المقابل هو يعني أمر ليس بممتنع، فمعنى ذلك ماذا؟ يعني ضرور عدمها على العدم ليس ضروريين، معنى ذلك أنه ليس، لا يعني ذلك أنه يكون كل إنسان متصل بهذه الصفة، بل يمكن أن يكون متصفا ولكن يتصف بها بنحو ماذا؟ بنحو أقل مما يتصف به غيرها ممن يكون الوصف بالنسبة إليه ماذا؟ ممتنعان، ضروري الامتناع كما هو أو ضروري السالب. لذلك قال أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص. هذا عدم وقوع، عدم كون بعض الأشخاص يعني متصفا بالكتابة، هذا أمر لا يضر في القضية، لأنه العدم ليس ضروريا، هذا وهذا يجتمع مع إمكان السلب، لا مشكلة فيه، لأنه ضرورة السلب يعني تنفي جميع درجات الثبوت، تنفي جميع درجات الثبوت. وأما إمكان السلب فهو لا ينفي إلا ماذا؟ لا ينفي إلا ضرورة الثبوت، لأنه عندنا هكذا معادلة، عندنا ضرورة الثبوت، ضرورة السلب وإمكان السلب. فعندما تنفى ضرورة السلب يمكن أن تجتمع مع إمكان السلب، وعندما يكون هناك إمكان السلب يمكن أن يجتمع ماذا؟ مع من؟ مع الإمكان. أقصد أن هذا لا يجتمع. فعندنا حالة للضرورة هنا تكون ماذا؟ تكون مجتمعة مع إمكان خاص بها، إمكان الثبوت. إمكان الثبوت هذا يجتمع مع ضرورة الثبوت، إمكان السلب يجتمع مع يعني إمكان الثبوت يجتمع مع ضرورة الثبوت إذا كان وصفاً، إمكان السلب يجتمع مع ضرورة الثبوت يعني مع إمكان الثبوت إذا كان وصفاً. ولكن عندما يكون الأمر ممكناً من ناحية السلب فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون الأمر ضرورياً، لأنه إذا كان الشيء فيه إمكانية للسلب فمعنى ذلك أن الضرورة فيه ليست موجودة، سواء كانت ضرورة سلب أو كانت ضرورة ثبوت، لأنه إذا كان الشيء من الممكن أن يكون مسلوبا فمعنى ذلك أنه لا وجوده ضروري ولا عدمه ضروري، فهو إذن بالإمكان الخاص. فإذا وهكذا لو كان الوصف هو إمكان الثبوت، فإذا كان الوصف هو إمكان الثبوت من الممكن أن يترقى ويصبح ماذا؟ ضرورة ثبوت. ولكنه من الطرف الآخر لا يمكن ماذا؟ فهاتان يعني لا يمكن أن يصل إلى ضرورة السلب. فهاتان يعني هاتان الجهتان يعني الوصفان، هذا الوصفان إذا حصلا فهما لا يجتمعان مع هذا الوصف، كل منهما لا يجتمع، ولكن هذا الوصف أيضا لا يجتمع مع الضرورة، لأنه بمجرد أن يكون الشيء ممكن السلب فمعنى ذلك أن الضرورة أيضا سلبت عنه، التي هي الطرف الآخر اللي هو الطرف يعني الإيجابي. يقول وعليه فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة، بل أعم القضايا كما هو واضح. ثامنا الحينية الممكنة، وهي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، كما تقولت نحو كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حينه ماشي. سأرد المثال الذي أشار إليه المصنف كأنه فيه نوع من التعقيد.
شيخنا احنا ما نستفاد من دراسة هذه الأقسام بالفقه بالعقليات
واحد اليد يضوج
يا الله سيما
كمرة
لا بالاستدلال راح تستفاد تمام. هذا الشيء لك يعني الكتب اللي انا شايفها يعني لانه مثالك الافهام اذا راجعته راح تلاحظ انه يوجد هناك تطبيق لبعض القضايا اللي يعني هذه يعني ما ادري لو في كتاب القضاء في كتاب الفقيه يعرف من خلال العلاقة بين القضايا أنه إذا ثبتت قضية النقائض والجزم واللازم يعني العكس والعكس المستوى، كل هذه القضايا تطبق في الفقه عادي. ولكن بعد عرفت انت بعد التعقيد هذا فاضح، يعني كانه بعض الناس يعني يهرب من عنده. لكن بالنتيجه لا تلاحظ الكلمات القدماء راح تلاحظ انه هذا التطبيق موجود يعني داخل الفقه عادي. هذه القضيه كانه ماذا؟ كانه اللي هي كل ماشي غير مضطرب اليدين، كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حلوة. هذه كل ماشي غير مضطرب اليدين مثال كأنه مثال معقد. طريقة المشي الإنسان من يمشي شي يصير عنده؟ لا يصير عنده انتظام باليدين مو اضطراب، لأن الإنسان إذا قدم رجل اليمنى راح يصير عنده حركة معاكسة، إذا قدم رجل اليسرى راح يصير حركة معاكسة. فالإنسان من يمشي شلون يمشي بهالطريقة؟ فيقول لك الإنسان كل ماشي كل إنسان يمشي فيتكون إيده منتظمة الحركة غير مضطربة اليدين، ولكن حينما يمشي من يمشي الإنسان شو تصير حركاته؟ تصير حركاته منتظمة. وين الحركات المنتظمة؟ الحركات المنتظمة هي حركات اليدين، ولكن ليس دائما. واضح؟ ليس دائما، لأنه هذا وصف بالإمكان العام، لأنه ممكن واحد يمشي ويسوي. واضح؟ ممكن واحد يمشي ويسوي بالطريقة هذه. فهنا يقول لك أنه الإنسان الماشي إذا مشى فهو لا تكون يديه مضطربة بل تكون حركة يديه منتظمة، ولكن حينما يمشي بطريقة يعني اعتيادية ليس بطريقة اللي أشمشيت فيها. ها؟ لا هو يدين فيه. هسه غير مضطرب اليدين لعله هو هذا يعني ما أدري حمل. حمل لعله حمل مو شرط يكون، لأن هذا بتعرف التهاي من القضايا اللي هي ما تعرف بها العدول من يعني من السلب. فلذلك يقول كل ماشي غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين واشين. طب الواضح بعد الماشي هنا المقصود منه من هو؟ يعني مو الذات، وإنما الشخص الذي يكون متصفا بالمشي. لذلك عندما نقول غير مضطرب اليدين حتى مسألة أنه ماشين ولا ماشين بالطريقة الاعتيادية، الإنسان عادة يمشي بهذه الطريقة، حركة اليدين مع القدمين تكون حركة منتظمة. فإذا كانت حركة منتظمة خلص بعد هذا يثبته هذا الوصف، وهو أنه كل إنسان كل ماشي غير مضطرب اليدين حينه ماشي، لأنه الإنسان الذي مشى في يوم من الأيام هو أيضا إنسان ماشي، ولكنه الآن ليس ماشي بالفعل. أما الإنسان المتلبس بالمشي فإنه يمشي وتكون له هذه الصفة، وهي صفة عدم اضطراب اليدين. لذلك يقول كل ماشين غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشين، والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمولة يمتنع ثبوته الموضوع حين اتصافه بوصفه. حتى هنا أشار إلى هذه القضية. طبعا هسه بالنتيجة لما خلص من القضايا، طبعا هذه الجهة اللي أشار لها وهي رفع التوهم، راح تلاحظ في القضايا المركبة، كل القضايا المركبة تقريبا أو أعظم القضايا المركبة لعله أعظم يعني الأغلب القضايا يعني المركبة يؤتى بها، إن لم يكن الكل يؤتى بها لرفع التوهم، لأنه بعض الأحيان ثبوت بعض المحمولات لبعض الموضوعات هذا الثبوت يحدث وهما على أنه مثلا لا فرق في هذا المحمول بين كذا وكذا، لا فرق في هذه القضية بين كذا وكذا، فيكون ماذا؟ يكون هذا التركيب للقضية دفعا للتوهم الذي يحصل في الذهن. فيقول هذه القضية وهي القضية الحينية الممكنة، من الممكن ماذا؟ من الممكن أن البعض يعتقد ماذا؟ يعتقد أن هذا الإنسان الذي يكون له هذه الصفة، هذا الإنسان الذي تكون له هذه الصفة، أو هذا الماشي، أو المثال هو مثال للإنسان، هذا الإنسان الماشي الذي تكون له هذه الصفة، من الممكن ماذا؟ من الممكن أن لا يثبته هذا الوصف، من الممكن أن لا يثبته هذا الوصف. فإذا قيل بأنه هذا الوصف يعني مما يتوهم ثبوته، يعني يتوهم ثبوته على نحو الامتناع، يعني عندما يكون الوصف مما يحتمل أو يتوهم ثبوته، كما في حالة عدم اضطراب اليدين، عندما يكون الوصف مما يتوهم البعض، مثلا الآن بعض الناس ربما لما يسمع مثل هذا المثال يعني قد ما يحضر عنده نوع من التصور له، كيف يعني الإنسان غير مضطرب اليدين؟ فهنا عندما يكون عندما يكون الإنسان في حالة تلبس بهذا الوصف، وصف المشي، فهذا الوصف للمشي هل يكون ثابت له هذا المحمول أو لا؟ وهو ماذا؟ وهو عدم اضطراب اليدين. هذا عدم اضطراب اليدين هل يكون ثابتا له أو لا؟ فقد البعض يعتقد ماذا؟ أن الإنسان عندما يمشي يمشي كيفما يريد، ولكن لأنه غير ملتفت لذلك فلا يقال ماذا؟ فلا يقال بثبوت هذا المحمول. فإذا حصل توهم بأن المحمول الذي هو ثابت من الممكن أن لا يكون ثابتاً، يعني بمعنى أنه ممتنع، فيؤتى ببعض القضايا لرفع هذا التوهم حتى لا يتوهم الإنسان أن عدم اضطراب اليدين، يعني انتظام اليدين حين المشي، حتى لا يتوهم أن انتظام اليدين حين المشي ليس ثابتاً، لا يتوهم عدم يعني عدم ثبوته، يؤتى بمثل هذه القضية، فحتى الإنسان يعلم أن الإنسان إذا مشى فإن حركة اليدين تكون حركة منتظمة، فيؤتى بهذا المثال، يؤتى بهذا المثال حتى يقال ماذا؟ حتى يقال للإنسان المتوهم أنه اضطراب انتظام حركة اليدين أو عدم اضطراب حركتهما أمر ماذا؟ أمر ممكن بالنسبة إلى الإنسان. فإذا كان ممكنا فقد أسقط ضرورة من الضروريات، وعندنا في هذه القضية طرف وهو طرف الإيجاب، فإذا كان الطرف هو الإيجاب فإن الطرف المقابل هو ماذا؟ المقابل هو الامتناع. فتكون هذه القضية، يكون الهدف من مثل هذه القضية هو أن هذا المحمول ليس ممتنعا للإنسان حينما يمشي، انتظام اليدين ليس ممتنعا، فإذا هو يمكن أن يكون ثابتا، نعم أعمل أن يكون ضروريا دائميا مثلا فعليا أو ما شابه ذلك، فتكون هذه القضية من هذا النوع. لذلك قال والحينية الممكنة هي من قسم الممكنة، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه نحو كل ماشين غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماشين، يقول والحينية الممكنة يؤتى بها، يعني تصاغ هذه القضية حتى يرفع من الوهم، من توهم الإنسان، من ذهن الناس أن بعض هذه الأوصاف غير ثابتة للإنسان، نقول له لا، هذه الأشياء يمكن أن تثبت بالإمكان العام، يعني يمكن أن تكون ثابتة. ويقول يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه. على كل حال بعض التعليقات بالمقرر ترى بعضها مدقيقة على هذا المطلع. على كل حال هو يقولون بأنه ليس مشروطا بالمشي، لا بل هو مشروط بالمشي، شلون ما مشروط بالمشي؟ حتى بدون المشي هذا ثبوت للمشي وثبوت بالإمكان العام، ما يحتاج أنه تقول بأنه ليس مشروطا بالمشي، لأنه الإنسان مهما كان لو أراد أن يوصل حركة مشيه دون يعني حركة اليدين دون أن يمشي لن يستطيع، ماكو إنسان الآن يمشي بطريقة يعني بطريقة الاعتيادية إلا ويكون هذا الوصف له. أما إذا تعمد هو القضية لم تقل أن هذا ضروري، القضية قالت هذا ممكن بالإمكان العام. فعندما يكون الإنسان ماشي فإن الانتظام حركة اليدين أمر ثابت بالإمكان العام، بمعنى أن ضرورة السلم غير موجودة فقط، فإنه من الممكن أن يتصف الإنسان بذلك. حتى اتصافه ليس مأخوذا فيه الضرورة ولا مأخوذ فيه الدوام ولا مأخوذ فيه الفعلية، لأنه عام من ذلك. حالة طبيعية انتظر، ولكن حالة انتظام اليدين مشروطة بالاتصاف بوصف المشي، بالتلبس بوصف المشي. أما أنه ليس مشروطة هذا ليس كلاما دقيقا. على كل حال إن شاء الله هذا البحث انتهى. أن جاءت القضية الحديث في البحث الجديد إن شاء الله ندخل فقط في البداية مالته. يقول في أقسام المركبة، قال قلنا فيما تقدم إن المركبة منحلت إلى قضيتين موجبة وسالبة، ونزيدها هنا توضيحا فنقول إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة صريحة هي الجزء الأول، هذه القضية المركبة، وسواء كانت قضية موجبة أو سالبة، وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة. يقول في القضية المركبة فيها جزئين، الجزء الأول هو الجزء الصريح، والجزء الثاني هو الجزء الذي ليس صريحا وإنما يكون ماذا؟ مجرد إشارة فيه. القضية انحلالها إلى الجزئين كما تقدم، هذا شرط أن تكون القضية منحلة إلى جزئين كل منهما قضية، ولكن القضية الذي يتحكم في القضية المتحكم في القضية من ناحية الإيجاب أو السلب هو الجزء المصرح منها، الجزء المصرح. فإذا كانت القضية فيها تصريح بالسلب وكان هناك قضية أخرى، هذا التصريح بالسلب يعني في الجزء الأول يكون هو الوصف الذي تكون العام للقضية، بعد بغض النظر عن إكمال ذلك الجزء الآخر اللي هو الجزء غير المصرح. وهكذا لو كان الجزء الأول هو الإجابة، كما راح إن شاء الله نأتي إلى عبارة يعني وأمثلة في هذا المجال. فيقول وباعتبار هذا الجزء الصريح تسمى المركبة موجبة أو سالبة، هذا الجزء الأول، ومن قضية أخرى، هذا الجزء الثاني، ومن قضية أخرى يعني وتتألف من قضية أخرى تخالف الجزء الأول. طبعا واضح أنه الجزء الأول لما يكون إيجابان فيجب أن يكون هذا مخالفا له، تخالفها في الكيف وتوافقها في الكم. الكيف يعني السلب والإيجاب، والكم يعني حجم المحكوم به، واضح يعني الكل والبعض كما واضح، وتوافقه بالكم غير مذكورة بعبارة صريحة، وإنما يشار إليها بنحو كلمة لا دائما لا بالضرورة. هكذا، لا دائما لا بالضرورة. حتى هنا بعد ذلك انتقل إلى قضية مهمة فيقول بأنه ما هذا يعني الإنسان بعض الأحيان هي القضية قضايا البسائط فيها تعقيد، يعني التركيب يعني زيادة في التعقيد. يقول لا، التركيب كما يقول حالة يعني يلجأ إليها الإنسان في بعض الأحيان لرفع ماذا؟ لرفع توهم يدور بين الجهتين. ففي بعض الأحيان تكون الموجهة أو القضية الموجهة فيها توجيه، وهذا التوجيه يدور بين احتمالين، ضرورة وعدم ضرورة، دوام وعدم دوام، فعلية وعدم فعلية، وهكذا. أو أنه يعني القضية مشروطة بالوصف أو غير مشروطة، وما فهذا الأمر إذا حصل فيه توهم يؤتى بالقضية الأخرى اللي هي تكون مشار إليها بالرمز حتى يرفع ماذا؟ يرفع ذلك التوهم. فيقول وإنما يلتجأ أو يلتجأ إلى التركيب عندما تستعمل قضية موجهة عامة تحتمل وجهين، الضرورة ولا ضرورة، ولا ندري إن كان هذا أو لا، الدوام أو لا دوام، فيراد بها أنها ليست بضرورية لمن يتوهم أنها ضرورية، أو ليست بدائمة لمن يتوهم أنها دائمة، فيضاف إلى القضية مثل كلمة لا بالضرورة أو لا دائمة. مثال ذلك لو قال كل مصلين يتجنب الفحشاء بالفعل، كل مصلي يتجنب الفحشاء بالفعل مو بالضرورة، بالفعل فعليا، بالفعل الفعلي أعم من الضرورة والدوام. اللي هي المطلقة العامة نعبر عنها. فبعض الناس قد يقول يعني يصلي معناتها ما يرتكب الفاحش، واضح يعني كل متصلي كل مصلين يتجنب الفحشاء بالفعل. قال بعض الناس يعتقد بأنه يعني المصلي لا يرتكب الفحشاء، فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا ينفك عنه. كان زين خلصنا يعني زين، لو كل واحد يصلي طبعا فعلا لو هو يصلي فعلا ما يسوي، بس لو كل واحد يصلي بالواقع واضح، فيحتمل أن يكون ذلك ضروريا لا ينفك عنه، ويحتمل أن يكون أن لا يكون ضروريا، حتى هذا وهذا كلاهما محتمل. فلأجل دفع الاحتمال ولأجل التنصيص على أنه ليس بضروري تقيد القضية بقولنا لا بالضرورة. يمكن أن يكون الإنسان مصليا وواقعا في الفحشاء، واضح؟ يمكن، حتى هذا أمر وادي موجود. كما يحتمل حتى مو فقط الضرورة، قد يكون لا هو مو ضروري لا دائم، فأيضا يرفع احتمال الدوام بتقييدها باللا دوام. كما يحتمل أن يكون ذلك دائما ويحتمل أن لا يكون، ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ليس بدائم تقيد القضية بقولنا لا دائما. فالجزء الأول وهو كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل قضية موجبة كلية مطلقة عامة فعلية الأصل، والجزء الثاني وهو لا بالضرورة. ما هي هذه لا بالضرورة؟ يقول وهو لا بالضرورة يشار به إلى قضية سالبة كلية ممكنة عامة. ضرورة شنو؟ ضرورة الثبوت. لأن معنى لا بالضرورة أن تجنب الفحشاء ليس بضروري لكل مصلين، فقد يكون المصلي وقد يكون الإنسان مصليا ويكون ماذا؟ ويكون ماذا واقعا في الفحشاء، فيكون مؤداه أنه يمكن سلب تجنب الفحشاء عن المصلي، يمكن سلب تجنب الفحشاء. ويعبر عن هذه القضية بقولهم لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالإمكان العام، بالإمكان العام لا شيء. وكذا لو كان الجزء الثاني هو لا دائما، فإنه يشار به إلى قضية سالبة كلية ولكنها مطلقة عامة، لأن معنى لا دائما أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصل دائما، فيكون المؤدى لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، يعني في وقت من الأوقات بلا تقييد. ثم بعد ذلك بدأ بالقضايا المركبة إن شاء الله. هذه القضية إذا تحبون نرجع نقراها بصورة سريعة ثم نبدأ بأهم القضايا المركبة المتعارفة 60 في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.